أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الشرط الثاني من الشرائط التعبدية للمتعاقدين في العقود، وهذا الشرط هو شرطية الحرية، بمعنى أنه يشترط شرعا في العاقد لكي يكون حرا في عقده أن يكون غير مملوك لسيد، ملكية اعتبارية، ممضاة شرعا. ومن الوضوح بمكان أن هذا الشرط لا محل ولا مكان له في الفقه الوضعي بمختلف أطيافه، إذ لا يوجد بالنسبة لهم وفي قواميسهم عنوان الرقية على مستوى التقنين والتشريع، يعني لا يدخل في منظومة تشريعاتهم. الاسترقاق بمعنى القهر والغلبة غير الممضاة قانونيا، ليست محلا للآثار القانونية، وهذا يتحدثون عنه في إطار حقوق الإنسان والمواد القضائية والجزائية وإلى ما هنالك. لا، هذا ما بينفعنا في محل كلام. رقية مشروعة في القانون الوضعي بمختلف أطيافه القديم والجديد، لا محل له في قاموسه. يعني الإنسان لا يكون مملوك أساسا، ليس فقط أنه بالفعل انقرض، لا، في أصل المنظومة في القوانين الوضعية لا يوجد إنسان مملوك على مستوى التقنين والتشريع. يوجد إنسان مولى عليه إيه، بس هو على مستوى الرقبة مملوك لا يوجد. لذلك هذه الشرطية لا محل لها في الفقه الوضعي لكي نؤشر إلى ما يقوله فيها. في فقهنا لا شك ولا ريب في أصل مشروعية الاسترقاق ضمن ضوابط دقيقة في الفقه الإسلامي، وهذا المعنى يقتضي أن تصبح رقبة العبد الرق ملك للسيد، يملكه كما يملك بقية أملاكه، بحيث مقتضى الإطلاق لولا الاستثناء أنه يملك كل وجميع تصرفاته الجوانحية والجوارحية. وإن كانت الصيغة القطعية قائمة على أن التصرفات ولو في الجملة يعني التي لا تنافي ملكية وسلطان المالك لا يمنع منها العبد ولا يتوقف أداؤه لها على إمضاء المالك، صيغة قطعية هذه بلا شك ولا ريب. أما على مستوى الجوانح فواضح، إذ لا معنى لملكيتي أفكاره وإن ملك رقبته. وأما على مستوى الجوارح فإن الأفعال الشخصية من كلام وتحريك يد وإلى ما هنالك، أو الضرورية كالنوم عند الحاجة إليه ولو الملحة، لا شك ولا ريب في أنها أمور لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق دليل الملكية للقول بأن المالك يملكها بعد قيام السيرة القطعية على أن الإنسان يتصرف بنفسه في مثل هذه الأمور، خصوصا وأنها لا تتنافى مع ملكيته. لا بمعنى ادعاء أن كل ما لا يتنافى مع ملكيته أو حقه في الاستفادة غير مشمول للوازم وأدلة الملكية من طرف المالك. لا نريد أن ندعي هكذا دعوة، نظير ما يدعى مثلا في الزوجة وقوامية الزوج عليها بما لا يتنافى مع حقه الشرعي مثلا. لا، إذ لا شك ولا ريب في أن التصرف اللساني الحقوق مش الشخصي هو محل البحث وداخل فيه، ولذا بحث عنه الفقهاء، بمعنى أن المملوك قد لا يتصرف في شيء من أملاك مالكه، قد لا يتصرف في شيء من أملاك نفسه بناء على أنه يملك في طول ملكية سيده له، لكنه يكون وكيلا من شخص ليعقد له على ماله مع شخص آخر. هذا التصرف أيضا باللسان، أكثر من هذا ما عنده المملوك، ولكن هذا التصرف يولد حيثيات حقوقية ولوازم وآثار تشريعية قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على المتصدي اللي هو المملوك. هذه الجهة وإن كانت لا تزيد بل قد تنقص كثيرا على مستوى التصرف الفيزيائي بالجسد، ها؟ يعني قد يحكي ساعة حكي عادي شخصي، هذا العقد لا يحتاج إلى أكثر من دقيقة، قضية مش ناظرة لزيادة التصرف الفيزيائي أو قلته، ناظرة لهذه الحيثيات الحقوقية. فمثل هذه الأعمال والتصرفات وإن قلت جزما داخل في محل البحث، هذا تحرير لمحل البحث. إذا أردنا تلخيص هذا التحرير بأسلوب آخر فيه إضافة، فنقول المملوك، ولا نتكلم هنا عن الآثار الشرعية لتصرفاته لوضوح أنه في آثار شرعية لتصرفاته، يعني المملوك يجب عليه الصلاة والصوم، وإذا تخلف يوعد بالنار ويجب عليه الكفارة وإلى آخره، وإذا جنى يجني على نفسه إن عمدا فعمدا وإن خطأ فدية بقدر رقبته حتى لا يتضرر مولاه أكثر من ذلك. واضح كلامنا مش في هالجهات، كلامنا في خصوص الجهة الحقوقية المعاملية. نقول المملوك إما يتصرف خارج إطار نفسه، يعني الكلام وغيره، إما يتصرف تصرفا عقديا حقوقيا في مال نفسه بناء على أنه يملك، لأنه هذا بحث في أحكام الرقيق، يوجد كلام بأن العبد القند غير المدبر وغير المكاتب، هل يملك مع سيده أم أن العبد وما يملك لسيده، من باب أن كل ما ينتجه ينتجه بقدرة سيده فيصبح، طبعا هذا مش إشكال لأن العبد قد يتهب، قد يرث من أمه الحرة، ها؟ أو لا يملك. إن قلنا لا يملك فهذا أصلا الشق الأول منتهي، لأنه ملك مملوكه مملوك سيده، فبيصير داخل بالشق الثاني. وإما أن يتصرف بمال سيده، وإما أن يتصرف بمال الغير. ما عم نحكي عن تصرفه بمال الغير بدون إذن الغير، ها انتبهوا، هذاك إشكال آخر بصير وحيثية أخرى. عم نحكي من جهة كونه عبد، يعني افترضوا الغير أجازه أو وكله أو استأجره أيا كان، قال له أنا عربية مو فصيحة، ها أريد أن أتزوج هذه المرأة، أعقد لي أنت عليها، ها. فالعبد عقد له، هذا المقصود، أو بيع من هالقبيل. لا شك ولا ريب في أن تصرفه بأمر يرتبط بمولاه لا حيثية بحثية خاصة له، إذ مولاه غيره، فيدخل في الشق الثالث، لا شك ولا ريب. الشق الأول إن قلنا بأنه يملك له صورة بحث، هل يزداد الحجر عليه فيما لو تصرف في أملاك نفسه؟ إذ قد نقول بأنه يملك، لكنه محجور عليه عن التصرف لكونه مملوك مثلا. هنا تختلف حيثيته حينئذ عن التصرف في مال الغير بإذن الغير. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا أخوان، فهنا قد يقال بأن العبد وإن كان حرا عاقل، وإن كان عاقلا قاصدا بالغا إلى آخره، حر تكوينا، يعني بيقدر يحكي وبيقدر يتصرف، مش تشريعا، لكن الشريعة نزلت كلامه منزلة لا شيء، نظير الصبي المميز، بناء على أنه مسلوب العبارة عند القائل بمسلوبية عبارته، بحيث يكون العبد مسلوب العبارة. قد يقال هكذا، قد يقال لا، العبد ليس مسلوب العبارة، بدليل أن العبد يمكن لسيده أن يوكله في البيع والشراء، فيعقد ويكون العقد صحيح، إذا هو مو مسلوب العبارة، مو مثل الصبي. الصبي إذا مسلوب العبارة حتى لو يوكل أبوه ألف مرة مسلوب العبارة، ها؟ ولكن يتوقف صحة أفعاله على الإجازة السابقة من المولى، إذا كان تصرفه في ملك نفسه أو ملك مولاه. هذا احتمال. الثالث أن يقال كذلك وإن كان يتصرف في ملك الغير، يعني جهة الرقية والعبودية هي اللي بتقتضي الإذن السابق. رابعة، قد يقال لا يتوقف أصل تأثير العقد على الإذن السابق، لكن تأثير العقد التام يتوقف على إمضاء المولى ولو لاحق، يعني الإجازة بصير نظير الفضولي أو المكره. ولكن هذا أيضا يمكن طرحه بشكلين، أن يقال يتوقف على الإجازة اللاحقة وإن لم يكن هناك إذن سابق إذا تصرفه في ماله أو مال سيده، دون ما لو كان في مال الغير. الثاني أن يقال لا مطلقا حتى لو كان في مال الغير. شو الفرق يا إخوان؟ الفرق إذا ماله أو مال سيده سيده ولي عليه، فتكون إجازته المحتاج إليها مش من جهة العقد، وأن العبد تصرف بنفسه وهو مملوك لغيره، بل من جهة أنه تصرف في مال محجور عليه التصرف فيه إن كان ماله، أو لا يحق له التصرف فيه، يعني من جهة الفضولية بتصير. بينما مال الغير، الغير أجازني، الغير هو وكلني، هو طلب مني، أنا خالفت سيدي المولى في أنني عقدت في ظرف لا يحق لي أن أعقد، صرفت في الغير، في مال الغير بإذن الغير، ها، وهذا لا يعد كونه عصيانا للسيد مثلا تكليفي، لكن أنا صدر مني القصد وهو جناب صاحب المال، صدرت منه الإجازة أو التوكيل فحصل العقد، عصيت سيدي على رأسه وعيني، لكن العقد ليش يتوقف على إجازته؟ هذا أيضا قابل للطرح. هذا كله محتمل يا أخوان، فما لا يخفى. إذا كان الكل محتملا، طبعا هذا بيتفرع عليه بعد ذلك، إذا بنينا على صحته بلحوق الإجازة إما مطلقا أو في خصوص ما لو كان تصرفه في مال سيده أو مال نفسه، كمان بيجي فيه الأبحاث اللي بتجي بالفضول اللي تقدمت، إجازة ناقلة والله كاشفة وشو بصير ترتيبات، مو مهم الآن لا ندخل هذه المداخل، نحن بدنا نلخص البحث حتى نعطي جذر البحث، ما نفوت على تفاصيل البحث العديد. جيد، أصل الباحث يتوقف على إبراز الدليل وإبداء الدليل. شو عندنا أدلة نحن هنا في المقام؟ المنطق شو بيقول يا إخوان؟ المنطق أن ننطلق من الأصول الموضوعية في باب العبد، بمعنى يملك أو لا يملك على المبنى، بمعنى أن نرى أن الدليل الدال على ملكية العبد للسيد كم هو مقدار دلالته، يعني يملك السيد عبده كما يملك بقرته، طبعا مع مراعاة حكم الشارع فيها وفيه، واضح انه ما يجوز يذبحه كما يذبحه. لا يجوز له أن يكلفه بخارج عن قدرته وإطاقته، لا يجوز، لا يجوز، مش أنه ملكي بيعمل فيه اللي بدي إياه، يجوز لي والله أقطع له رقبته، لا، حق الحياة له محفوظ، حق الكذا، حق الطعام الشراب الكريم إلى ما هنالك. جيد، هالجوانب واضح، أم أنه يملكه بمعنى أنه يملك فاعليته، يعني يملك تشغيله. شو ظاهر الأدلة؟ لا يخفى يا إخوان أن ظاهر الأدلة أن العبد مملوك بمعنى أنه يملك على حد ملكيته لبقية الحيوان، فيثبت له جميع لوازم المالكية، وقصة التفصيل بينه وبين بقية المملوكات من الكائنات الحية وغيرها هي اختلاف كل واحد عن الآخر في الأحكام على مستوى المتعلق، انتبهوا، يعني عدم جواز ذبحه ليس تقييدا في إطلاق الملكية، لأن المحل في أصل المنظومة التشريعية لا يجوز ذبحه، مثل ما المحل اللي بيجوز ذبحه للأكل لا يجوز تعذيبه بالضرب، يعني أنت البقرة لا يجوز تعذيبها بالضرب وإن كان يجوز ذبحها وأكلها، هذا ما له علاقة بجهة المملوك، بجهة المالكية وإطلاق دليل المالكية. الخلاصة يا إخوان، أن ملكية العبد بحسب ظواهر الأدلة، وهذا أصل موضوع يعني ما بدي أدخل عليه، للسيد ملكية طلقة غير مقيدة بشيء. نعم خصوصية المورد تجعله فيه قابلية، العجماوات غير قابلة أن تعقد معنا عقد على أن تتحرر مثلا من 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 ملكيتنا لها، بينما المملوك يستطيع أن يعقد مع سيده ليضاعف جهوده وأعماله ويتحرر بعد ذلك فيصبح مكاتب مثلا. هذه ما لها علاقة بجهة دليل المالكية ولوازمه. طيب إذا كان هكذا فالمالك بمقتضى العمومات والأدلة يملك العبد بشراشره، بحيث لا يحق للعبد أن يتصرف في نفسه لأنه مملوك، فضلا عن التصرف في غيره إلا بإذن سيده، لا يخرج عن هذا إلا ما دل دليل عليه مثل الأفعال الضرورية أو سيرى سريان السيرة في الأفعال الشخصية مثلا. جيد. أو ما ثبت بدليل خاص أن الشرع أعطاه حقه وإن لم يأذن له سيده، كما في إنفاذ الأحكام التكليفية بناء على أنه يجب عليه الحج بالاستطاعة واستطاع مثلا. بتقول لي لا يملك، بقول لك استطاع بالبذل مو بالتملك، ها مثلا. جيد. هذه جهة بتصير بدها دليل خاص. حينئذ، وهذا أنا ما أظن في أحد ممكن يشكك بهذا المعنى بأن يقول ملكية في العبد ملكية مقيدة خاصة. طيب. حينئذ كل تصرف يتصرفه العبد وفيه جهة حقوقية فهو من جهة بدوا يعني أقول خلاف مقتضيات ولوازم دليل المالكية والمملوكية، ومن جهة أخرى هو موضوع لأدلة عمومات العقود، وأدلة المعاملة الخاصة المطلقة الشاملة للعبيد والأحرار. كل معاملة فيها أدلتها الخاصة، مثل البيع أحل الله البيع مثلا، العمومات مثل أوفوا بالعقود، عمومات المعاوضات مثل تجارة عن طراب. جاي. وبكل عقد فيه عمومات خاصة بالعقد، يعني موضوعها العنوان التعاقد. هذه بإطلاقاتها تشمل. طيب. يقينا دليل المملوكية يمنعه من أن يعقد سواء كان متعلق العقد مال نفسه أو مال غيره، خلينا نفترض هكذا. الكلام مش في أصل كون هذا من لوازم دليل المملوكية، طبعا هذا في بحث انه بيمنع والله ما بيمنع، اذا في نفسه او مال سيده حتما واضح، بس هذا مال سيده مش من جهة ملكيته، من جهة انه مملوك لسيده، مش من جهة ملكية رقبته، صار الفرق. بل من جهة ثانية، ما هي الجهة؟ جهة أن عقده للغير وكالة عنه من دون ابن سيده، وإن كانت تصرفا على خلاف مقتضى المملوكية، ولنقل خلاف الحكم التكليفي حرام أيضا، لكن بحثنا ليس في هذه الجهة، هنا بحثنا في تأثيره على العقد، هل يمنع هذا من انعقاد العقد وصحته؟ بعبارة أوضح، العمومات تقتضي ذلك أو لا تقتضي، لأن النهي لا يقتضي الفساد. والعبرة بالقصد التعاقد، يتحقق منه القصد، تحقق منه القصد وهو حرام، طبعا القصد ما فينا نقول حرام أبدا، تحقق منه التلفظ وهو حرام طبعا بناء على أنه لا يجوز، وعدم إدخاله في السيرة يعني، البعض ادعوا أنه داخل. نحن قلنا بأن دليل المالكية والمملوكية مطلق، وهذا ما جرى عليه مشهور المحققين والباحثين، ولم أجد فيه خلافا فيما أعلم إلا من السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث أفاد أن أصل الأدلة في المقام وأصل الدليل هو الآية 75 من سورة النحل المباركة: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من لدنا رزقا كذا هل يستويان إلى آخر. جيد، يقول شو أفادت الآية؟ أفادت ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وين العبد المملوك لا يقدر على شيء؟ أقول يا إخوان، مرة بدنا نبحث الآية بمعزل عن النصوص والروايات، وأخرى بدنا نبحثها بالنظر إلى بعض النصوص والروايات. إذا بدنا نبحث الآية بمعزل عن النصوص والروايات، في احتمالان في الآية بدوا، مع احترام للمشهور يعني، ومنهم السيد الخوئي في هالجهة اللي بدي أنا أتكلم فيها، وإن خالفهم في جهة. الآية يحتمل فيها بدوا احتمالان: الاحتمال الأول العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء من باب تكويني، بمعنى هو مملوك ويلا سيده يعطيه رمق الحياة، ما عنده شيء، مسكين، هذا يده مغلولة تكوينا، ومن رزقناه من لدنا رزقا في مقابله، هذا ينفق كيف يشاء لأن بيده، وهذا هو ظاهر الآية بدوا يعني انصافا. الناس حتى قبل التشريع الرقيق في شرعنا كانوا يسترقون، إذا غزوا وغلبوا أو أغاروا وغلبوا يسترقون ويسبون، مو هكذا؟ ومش ناطقين الشرع حتى يبيح لهم أو يحللهم أو يجيز لهم. إذا بات الإنسان مملوك فقد أخذ بتلابيبه، إذا أخذ بتلابيبه في تلك البيئة المملوك ما إلى أي حق غير حق الحياة بالحد الأدنى، حتى حق النكاح يعطونه إياه ليستثمروه حتى ينجب لهم أولاد الرقيق. هذا السلوك العام. فيمكن أن يكون القرآن الكريم جاء يتحدث عن صورتين من الواقع المعاش: عبد ليس لديه رزق، ليس لديه شيء، لا يستطيع أن يصرف حتى على نفسه لأن شأنه وكل طاقاته وقدراته مقيدة بإرادة سيده ومولاه، ما عندهش بشرعنا في بحث بأنه العبد بيملك مع سيده في الأنظمة الدكتاتورية القمعية، في النظام القديم ما في شيء أصلا، هو ملك أصلا بيذبحوه حقهم، ما له شيء، من له معن شيء، أرباب. جيد، فبيقول لك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من لدنا رزقا، في المقابل شخص لديه مال، لديه رزق، حر يتصرف كيف يشاء، هذا التصرف واضح في ذيل الآية، تصرف تكويني، ينفق كيف يشاء،
الحر بيروح بيجي بيطلع بينزل بيسافر بيترفه بياكل
يشتري مزرعة بيت شو بده.
العبد المملوك لا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا، فلا تكون الآية لها علاقة بالجانب التشريعي حينئذ أصلا، يكون الأمر له علاقة بالتكوينية فتصبح أجنبية أصلا للبحر. في المقابل يحتمل احتمال ثاني، أن يكون المقصود ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء تشريعا، لا يقدر على شيء، فكل شيء اسمه شيء ولا يقدر عليه، يعني لا يسمح له شرعا بالتصرف في نفسه بشيء حتى كلمة تخرج منه. إذا بدنا نستثني بنستثني ما قامت الصيغة القطعية عليه فقط، مش ليس موضوعا لأحكام تكليفية. لا يقدر على شيء، سيده هو وليه شرعا في كل شيء، ومن رزقناه من لدنا رزقا بصير مقابل الحر، يعني من ليس مملوكا. لا شك ولا ريب أن التفسير الثاني خلاف الظاهر، على أنه يلزم من التفسير الثاني لوازم بعيدة غريبة، أنه لا يقدر على شيء تشريعا. شو يعني لا يقدر على شيء تشريعا؟ والحال أنه يقدر على الصلاة ويقدر على، بل يجب عليه الصلاة حتى لو كان سيده لا يؤمن بالصلاة. لا يقدر على شيء، يعني إذا سيده يريد أن يحجبه مدى الحياة عن الإناث بحق له سيده مش شرعا يقصوهم، يقصوهم هذا ظلم عظيم أيضا.
الشرع ما بيجوز للعبد، ما بيجوز للعبد الخطيئة.
لا كيف بده يجوز؟ ما في دليل على الجواز، هذه جناية عليه.
إذا مملوك كان مالكي.
يا الله يخليك تجي نيو تي في بتسجل وفتح قصة. تسوي للشرع خطاء العبد. جاي. المهم.
ده مقتضى الملكية.
لا شو مقتضى الملكية يعذبه؟
مش تعذبه.
كيف مش تعذيب؟
في
عذاب نفسي أعظم من هذا. شو الفرق في هذه المشاعر بين الحر والعبد يعني؟ مش عم بيقصد الآلام الموضعية. جيد. لأن كما يحتاج إلى الطعام والشراب هو يحتاج إلى هذا الأمر، يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يصبر عنها.
ويجب على
هو طاقات الإنسانية مثل غيره. زين. الأمر أيضا يعني يلزم تخصيص كثير من الأمور، وظاهر الآية الإباء عن التخصيص، لا يقدر على شيء، وهذا يؤشر وقرينة ونكتة تقرب قول المقصود لا يقدر على شيء تكوينا، لكن يظهر من بعض الروايات حملها على التشريع، لذلك فرصل بين ظاهرة بمعزل عن الروايات، والروايات تأتي تتمة البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.